الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 31 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قال رحمه الله: مسند الحكم بن حزن رضي الله عنه قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الحكم بن موسى قال عبد الله: سمعته من الحكم قال: حدثنا شهاب بن خراش قال: حدثني شعيب بن زريق الطائفي قال: كنت جالسا عند رجل يقال له الحكم بن حزن الكلفي، وله صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأنشأ يحدثنا قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة، قال: فأذن لنا فدخلنا، فقلنا: يا رسول الله، أتيناك لتدعو لنا بخير. لعلمهم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غالبه مستجاب، وفيه جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: الحمد لله أن هذه المسألة لم تجد رواجا، وهو منع طلب الدعاء من الرجل الصالح، فأدلتها متوافرة، وهي إحدى أوجه التوسل الشرعي. فالتوسل المشروع التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بالأعمال الصالحة، والتوسل بدعاء الرجل الصالح. قال: فدعا لنا بخير وأمر بنا فأنزلنا إكراما وضيافة، وأمر لنا بشيء من تمر، والشأن إذ ذاك دون، يعني حالهم أن البيت الذي عنده سعة تجد عنده تمر، وقد تجد شيئا من شعير، ليس كحال الناس بعد أن وسع الله عليهم بالفتوحات. قال: فلبثنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما شهدنا فيها الجمعة، فيها أن المسافر يصلي الجمعة مع الناس، ولا يلزم أن يصلي ظهر، ولو أراد أن يجمع العصر مع الجمعة جمعها، لا محذور في ذلك. وبهذا تعلم أنه يجوز لطالب العلم إذا نزل منطقة وهو مسافر أن يصلي بالناس الجمعة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس أو قال على عصا. بهذا الحديث استدل جماهير العلماء على أن الخطيب والمحاضر وما في بابهما يستعمل العصا، وأن هذا من السنة. وعليه بواب شيخنا مقبل رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. وأما العلامة الألباني رحمه الله فهو ينكر هذه المسألة، ويرى أنها لا تصل إلى حد السنية، والذي يظهر أنها تصل لمن أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فحمد الله وأثنى عليه، افتتاح الخطب بالحمد والثناء، كلمات خفيفات طيبات مباركات، أي خطبة كانت قصيرة. ثم قال: يا أيها الناس، إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. هذا على قول الله عز وجل: واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أمرتكم به ما فأتوا منه ما استطعتم. قال أبو السند قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا شهاب بن خراش بن حوشب قال: حدثنا شعيب بن زريق الطائفي قال: جلست إلى رجل له صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم ابن حزن الكلفي، فأنشأ يحدث فذكر معناه. هذا حديث حسن، وقد أخرجه أبو يعلى. قال رحمه الله: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا شهاب بن خراش به قال رحمه الله: مسند حكيم بن حزام رضي الله عنه قال رحمه الله: قال الطحاوي رحمه الله: مشكل الآثار، وهو غير شرح معاني الآثار، له كتابان مسندان: مشكل الآثار وشرح معاني الآثار. مشكل الآثار طريقته طريقة دفع إهام الاضطراب للشنقيطي، أنه يجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. وشرح معاني الآثار انتصر فيه لمذهب أبي حنيفة، وأتى من الأحاديث والآثار المسندة ما كان يجهله أبو حنيفة ومن إليه ممن بنوا مذهبهم على الرأي. وهو كتاب طيب طريقته طريق مصنف عبد الرزاق والمصنف لابن أبي شيبة والأوسط لابن المنذر، يضاف إليها كتاب مسند. قال: والطحاوي رحمه الله كان شافعيا، أصله من اليمن، سكن طحا من بلاد مصر، كان شافعيا ثم تحول إلى المذهب الحنفي بسبب خاله المزني، وخاله المزني من أعلم الناس بمذهب الشافعي ومن طلاب الشافعي، لكن كان يكثر النظر في كتب أبي حنيفة ومن إليهم، فتأثر الطحاوي بطريقة خاله فتحول إلى المذهب الحنفي، وخدم المذهب الحنفي بما لم يخدمه به الأحناف الأوائل، كما أن ابن عبد البر له منة على المالكية، وكما أن البيهقي له منة على الشافعية، إلا أن البيهقي عنده كثير من التأويلات في باب الصفات، وإلا فالسنن الكبرى والسنن الصغرى وشرح السنن والآثار كلها خدمة للمذهب الشافعي. وكذلك ابن عبد البر في التمهيد خدم المذهب المالكي في التمهيد وفي الاستذكار، وأما مثل ابن المنذر فقد اختلفوا فيه، الشافعية يجرونه إلى مذهبهم والحنابلة يجرونه إلى مذهبهم، والذي يظهر أنه كان متجردا. أما النسبة إلى أي المذهبين الله أعلم، كل يقول هو منه، وترجيحاته لا بأس بها في كثير من المواطن. قال: حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى الهمداني، في فرق بين الهمداني والهمداني، الهمداني من اليمن والهمداني من إيران. ومحمد بن بحر بن بطر البغدادي قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن صفوان بن محرز أن حكيم بن حزام عاش 120 سنة، 60 منها في الجاهلية و60 منها في الإسلام، ولكنه كان رجلا صالحا قبل البعثة مع ما عندهم من الإشراك، بحيث كان يعتق وكان يتنفل ببعض العبادات، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وهو من أقارب خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه قال لهم: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما تسمع من شيء يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أسمع أطيط السماء، وما تلام أن تأط ما فيها موضع قدم إلا وعليه ملك، إما ساجد وإما قائم. وجاء أيضا من حديث أبي ذر. الحديث أخرجه الطبراني في الكبير. فقال رحمه الله: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال: حدثنا محمد بن فرج حاء، حدثنا عبد السلام بن سهل السدي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأزدي قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء به هذا حديث حسن. فيه أن عذاب القبر إذا أراد الله أن يسمعه أحدا من خلقه سمعه، والحيوان يسمعه. ولذلك يذكرون أن الدواب كانت إذا جاءها مثل اليبس في بطونها مروا بها على مقابر اليهود أو مقابر النصارى أو مقابر الرافضة، فتصاب بمثل الإسهال لشدة ما تسمع من الأهوال. والحديث يذكر في أبواب الإيمان بالملائكة. قال مسند: حمل بن مالك بن النابغة رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن مسعود المصيصي قال: أخبرنا أبو عاصم الضحاك عن ابن جريج عبد الملك قال: أخبرني عمرو بن دينار، وليس هو أخ لعبد الله بن دينار، أنه سمع طاووسا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل. تقتل ماذا؟ يعني قصاص، لأنها ضربتها بما مثله يقتل، قتلتها بعمود فسطاط. والغرة عبد أو أمة يشترونه مقابل ما سقط من بطنها. وهذه المسألة الحديث له طرق، والذي يظهر أنه في بعضها حكم بأدية على عاقلتها، وحكم بالدية لزوجها، وهكذا بغرة العبد والأمة. وتكلم هذا حمد بن النابغة وقال: كيف ندي من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجاعة أنت. وفي رواية: كسجع الكهان. هذا حديث صحيح، ولم أنه قد اختلف في وصل هذا الحديث وانقطاعه، فابن جريج عند أحمد وأبي داود وابن ماجه يرويه موصولا، وابن عيينة عند عبد الرزاق وعند الطبري يرويه موصولا، وقد جاء عن ابن عيينة وابن جريج ومعمر عند عبد الرزاق منقطعا، وعن سفيان بن عيينة عند أبي داود كما في تحفة الأشراف منقطعا، وعن حماد بن زيد عند النسائي كما في تحفة الأشراف منقطعا. فالظاهر أنه قد جاء عن عمرو بن دينار الراوي عن طاووس، وكذا عن طاووس موصولا ومنقطعا، ولعل طاووسا تارة يرويه متصلا وأخرى منقطعا. فالحديث صحيح الحمد لله. ومن حكم عليه بالانقطاع لا يبعد، لا سيما وقد رواه عدة رواه بالانقطاع، وفيه مثل هذه المخالفة التي تخالف ما في الصحيحين من أنه قضى بالدية على عاقلتها. قال مسند حنظلة ابن حذيم رضي الله عنه قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا ذيال ابن عبيد بن حنظلة قال: سمعت حنظلة ابن حذيم جدي أن جده حنيفة قال لحذيم: اجمع لي بنية فإني أريد أن أوصي. فجمعهم فقال: إن أول ما أوصي أن اليتيم هذا الذي في حجري 100 من الإبل التي كنا نسميها في الجاهلية المطيبة. فقال حذيم: يا أبتي، إني سمعت بنيك يقولون: إنما نقر بهذا عند أبينا، فإذا مات رجعنا فيه. فقال: فبيني وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيم: رضينا. فارتفع حذيم وحنيفة وحنظل معهم غلام وهو رديف لحذيم، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما رفعك يا أبا حذيم؟ قال هذا، وضرب بيده على فخذ حذيم، فقال: إني خشيت أن يفاجئني الكبر أو الموت، فأردت أن أوصي، وإني قلت: إن أول ما أوصي إن اليتيم هذا في حجري 100 من الإبل كنا نسميها في الجاهلية المطيبة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأينا الغضب في وجهه، وكان قاعدا فجث على ركبتيه وقال: لا لا لا، الصدقة خمس، وإلا فعشر، وإلا فخمسة، فخمس عشرة عشرة، وإلا فعشرون، وإلا فخمس وعشرون، وإلا فثلاثون، وإلا فخمس وثلاثون، فإن كثرت فأربعون. قال: فدعوه ومع اليتيم عصا وهو يضرب جملا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عظمت هذه إراوة يتيم. قال حنظل: قد فدنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لي بنين ذوي لحى ودون ذلك، وإن ذا أصغرهم، فادعوا الله له. فمسح رأسه وقال: بارك الله فيك أو بورك فيك. قال ذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه أو البهيمة الوارمة الضرع، فيتفل على يديه ويقول بسم الله ويضع يده على رأسه ويقول على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسحه عليه. وقال ذيال: فيذهب الورم. هذا حديث صحيح، وهو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مشروعية الوصية لكن بالمعروف بدون إفراط ولا تفريط، وفيه جواز التحاكم إذا احتاج إلى ذلك، والرضا بالحكم إذا كان موافقا للكتاب والسنة، وفيه الدعاء بالبركة لما في ذلك من الخيرات والبركات، وبه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله مسند أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه، وهناك زيد بن خالد وهو الجهني. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله، وهذا من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأضافه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته حين نزل المدينة وقتل في أرض الروم. رأينا ضريحا في الإسكندرية يقولون بأنه قبر أبي أيوب، وأصحاب تركيا يزعمون أنه دفن عندهم. قال أخبرنا ابن وهب عن حيوى بن شريح وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. هذا دليل على أن خالد بن الوليد كان له أبناء، وبعضهم ينكر ذلك، كان يكن بأبي سليمان. والروم ملصق ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس مهمه لا إله إلا الله، يلقي بيده إلى التهلكة. هذا يسمى بالانقماس. الانغماس فيه فرق بينه وبين العمليات الانتحارية. العمليات الانتحارية قتل نفس، وإنما يجوزها أهل البدع من الحزبيات وغيرهم. أما الانغماس فليس بقتل نفس، لأنه قد يموت وقد لا يموت، كما يقاتل المقاتل قد يموت وقد لا يموت. فهذا الرجل انغمس في الكفار وجعل يضربهم ثم فتح الباب نصر الله به. أما التفجير فما هو إلا أن يضغط الزر ومات، وقد ينكي في الكفار وقد لا ينكي، وقد يقتل الأبرياء ويتعمد قتل نفسه. فالصحيح أن هذه العمليات عمليات سيئة لا عمليات شرعية، وقد نقلنا كلام أهل العلم عليها في كتابه حكم أو أحكام قتل النفس المعصومة. فقال أبو أيوب إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، قلنا هلم نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني ليس المراد أنك لا تقاتل في سبيل الله، إنما المراد أنك لا تترك الخير من أجل الدنيا. فلإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية، وهذا يؤيد أنه قتل إلى جهة تركيا، إلى جهة الروم، إلى الأعماق. وقد جاء في الوصية أنه أوصاهم أن يدفنوه إلى أقرب موطن من الروم، فمكثوا إلى الليل وأرسلوا مجموعة مشوا إلى أقرب موطن من الروم وحفروا له قبرا ودفنوه وسووه بالأرض حتى لا يفطل له. الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله قال قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة ابن عامر يومئذ على مصر، فأخر المغرب فقام إليها أبو أيوب فقال ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقلنا شغلنا. قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة، ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. هذا حديث حسن، وأخرجه الإمام أحمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري. وهذه البدعة أحياها الرافضة الحوثية حين غصبوا المناطق الشمالية وأمروا الناس وشددوا عليهم ألا يكون منهم الفطر ولا الأذان للمغرب إلا عند اشتباك النجوم، بينما الوقت الشرعي للأذان إذا غربت الشمس. فمن أسباب ضعضعة المسلمين عن دينهم أن يخالفوا هذه السنة، ومن أسباب نصرة المسلمين وعز المسلمين أن يوافقوا هذه السنة، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأمراء وغيرهم. قال رحمه الله وأخرجه أحمد قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب المصري به قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله قال قدم علينا أبو أيوب وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال ما هذه الصلاة يا عقبة قال شغلنا قال أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير وعلى الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. هذا حديث حسن. وأما حديث ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد ليس معناه أنها لا تصح لا يصح الأذان إلا إذا طلع الشاهد، لكن لا صلاة بعدها إلا إذا غربت الشمس. قال رحمه الله بالسند قال رحمه الله قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين قال في الأصل أبي سيرين والصواب ما أثبتناه عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب أنه كان يمر بالمسح على الخفين وكان هو يغسل قدميه فقيل له في ذلك كيف تأمر بالمسح على الخفين وأنت تغسل فقال بئس ما لي إن كان مهناة لكم يعني إن كنتم تهنؤون بالرخصة والإثم علي لكم ومأثمة علي وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ويأمر به ولكن حبب إلي الوضوء. هذا حديث صحيح فيه مشروعية المسح على الخفين وأحكامها في أبواب الطهارة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن المسافر. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل القرشي عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي أيوب الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوقه وجعل له مخرجا يعني أحمد الله عز وجل على ما امتن به عليه من المطعم والمشرب وكذلك الطعم الطيب الذي يجعل الإنسان يمتريه وهكذا يحمد الله على أن جعل له مخرجا لأنه إذا حبس ربما أصابه الموت والضرر. هذا حديث صحيح على شرط البخاري وهو مسلسل للمصريين وأبو عقيل هو زهرة ابن معبد سكن مصر. قال مسند خالد بن العداء رضي الله عنه قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا هناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن عبد المجيد قال حدثني العداء بن خالد بن هوذة قال هناد عن عبد المجيد أبي عمرو قال حدثني خالد بن العداء بن هوذة يعني اختلف هل اسمه العداء بن خالد أو خالد بن العداء. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الركابين. قال أبو داود رواه بن العلاء عن وكيع كما قال هناد قال حدثني عباس بن عبد العظيم قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا عبد المجيد أبو عمرو عن العداء بن خالد معناه. هذا حديث صحيح ولا يضر الاختلاف في اسم الصحابي سيأتي إن شاء الله في ترجمة العداء بن خالد رضي الله عنه. فيه أن الحج فيه خطبة في عرفة. قال مسند خالد بن عرفطة رضي الله عنه قال الشيخ رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني جامع بن شداد قال سمعت عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكون شهداء جنازته فقال أحدهما الآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره فقال الآخر بلى والمبطون شهادة. ولذلك نحن نرجو لشيخنا مقبل رحمه الله أنه مات شهيدا لأنه مات بمرض الاستسقاء وهكذا مات بسبب سرطان كان في الكبد فهذه من البطن. وأما ما زعمه الأخوان المسلمون من إليهم أنه مات بسرطان في اللسان بسبب كلامه فيهم فكلام كذب من أصله، ولو قدر أن السرطان كان في لسانه فلم يكن من أنه تكلم فيهم، بل هو مأجور على كلامه وتحذيره من الحزبيات، بل هي من أزكى وأرجى أعماله التي يتقرب فيها إلى الله عز وجل. ولولا الله ثم هو لكان كثير من طلاب العلم صيدا للحزبيات والبدع والخرافات، لكن ما أكثر ما كان يحذر ويدعو إلى التميز، بل إن آخر كلمة حضرتها له في مسجد الخير وكانت بعد الفجر، وكنا قد جلسنا معه في غرفة بعد العشاء، صنعنا في رفقة شيخنا يحيى حفظه الله، فكان يوصي بالتميز، ولما كان بعد الفجر ألقى كلمة وقال: أوصيكم بالتميز، فإن التميز نصر الله به دعوة أهل السنة في اليمن، وشكى من قلة التميز الذي في بلاد الحرمين. وفعلا أن كثيرا من الناس ربما تكون له لحية ويكون له ثوب قصير والسواك في يده، وعنده نوع اهتمام بالعلم، بل ربما يؤلف في العقيدة والتوحيد وهو حزبي ولا يشعر، إما أن يكون سروريا أو يكون إخوانيا أو يكون تكفيريا. وقد تجلى هذا الأمر صريحا في هذه الأيام حين شرعت المملكة العربية السعودية حرسها الله ووفقها وسددها لكل خير إلى التحذير من جماعة التبليغ ومن حزب الإخوان ومن السرورية، وإذا بقرون المبتدعة تعرف. فالشاهد أن الوصية بالتميز من الأمور المهمة، والشاهد أن شيخنا مقبل رحمه الله أحيا الله به هذا المنهج في زمن قد كاد أن يموت، وكما قال السلف في شعبة بن الحجاج رحمه الله أنه هو الذي أتى بعلم الرجال في بغداد، فكذلك شيخنا مقبل رحمه الله هو ممن نشر علم الرجال في هذا الزمن. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن يسار، وقد اتقه النسائي، الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي إسحاق السبيعي، قال سليمان بن الصراد لخالد بن عرفطة وخالد لسليمان، فذكر ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب في هذا الباب، قد روي من غير هذا الوجه، ولم يصرح أبو إسحاق السبيعي في السماع من سليمان بن صرد، وقد قال البرديجي في المراسيل: قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من سليمان بن صرد، انتهى من تهذيب التهذيب والمعتمد على السند الأول. قال: وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله. حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال: سمعت عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا مع سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة، قال: فذكروا رجلا مات من بطنه فكأنما اشتهي أن يصلي عليه، فقال أحدهم الآخر: لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قتله بطنه فإنه لن يعذب في قبره؟ قال الآخر: بلى. هذا حديث رجلين، وسيأتي في ترجمة سليمان بن صرد. نكتفي بهذا اليوم، والحمد لله.